بسم الله الرحمن الرحيم.
صدى التقوى بالرياض
تقدم
نور على نور
من سورة النور.
نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم.
إن هذه السورة ترسم حسنا منيعا محكم البنيان قوي الأركان، لا تدعوا فرجة إلا وأغلقتها حتى لا تكون منفذا للشيطان.
نور
وحرمان القلب من هذا النور الذي في سورة النور وفي كتاب الله جل وعلا سيسري على سائر الجوارح، ومن ثم تفرز أعمالا تخالف ما خلقت له لانقطاع النور الذي يضيء لها الطريق في مسارب الحياة وزواييها المظلمة الموحشة التي بدون هذا النور يكون تعثرها ووقوعها في بنيات الطريق.
نور
سورة النور
تحمي
المجتمع،
تحمي
الحرمات،
تحمي
الأعراف،
حماية
عجيبة،
تحرس
حراسة الفضيلة، وهي سورة نور. وأنتم تعلمون أنه بمقدار ما يكون النور ينكشف الخلل.
من سورة النور
من أعظم المعارك الآن هي المعركة مع المرأة، وبالذات في موضوع الاختلاط.
معركة
يتقدمها أصحاب الأفكار السيئة من المنافقين والعلمانيين والليبراليين.
ماذا يريدون؟
يريدون أن يجروا البلاد إلى مصائب، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. من هم الذين يحبون تشيع الفاحشة؟
من هم؟
انظروهم عندنا، تابعوا الصحف، تابعوا وسائل الإعلام، من المنافقين والعلمانيين والليبراليين.
إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
نور
تصوروا يا أخوان، هل الشريعة العظيمة حددت لنا حركة العين، حركة بين الفتح العين كاملة وبين الإغماض تماما وهو الغض. شريعة عنيت بتحديد حركة العين حماية للفرد وللمجتمع من هذه الآفة، شريعة العظيمة.
نور من سورة النور.
محاضرة للدكتور ناصر بن سليمان العمر، المشرف العام على موقع المسلم www.almuslim.net.
السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأخوة المؤمنون، هذه المحاضرة كما قدم أخي الشيخ ليست تفسيرًا، هي عن سورة النور أو وقفات أو نور من سورة النور، ليست تفسيرًا وليست لبيان أحكام مفصلة، وإنما هي قراءة تدبرية في عموم السورة وبنيتها في قضية من أهم القضايا التي تعيشها أمتنا. ونظرا لطول السورة وتفرعها ولكثرة أنوارها لا أستطيع أن أقف مع تفصيلاتها ولا مع كل أنوارها، وإنما وقفت مع نور من هذه الأنوار العظيمة التي سميت هذه السورة باسم سورة النور. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. أسأل الله يجعلنا وإياكم ممن يهديه لنوره، وأن لا يجعلنا ممن قال فيهم في السورة نفسها: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. وقفات هذا اليوم ليست إلا وقفات تدبرية لأهمية التدبر. أيها الأخوة، كلكم تقرأون سورة النور، بل أجزم يقينا أن عددا كبيرا من الأخوة والأخوات يحفظون هذه السورة، ولكن العبرة ليست بالقراءة وليست بالحفظ، إنما العبرة أيها الأخوة هو بالفهم والتدبر. يقول الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ونعى الله على المنافقين
لم ينعوا عليهم لماذا لا يقرؤون القرآن، فالمنافقون يقرؤون القرآن أو بعض المنافقين يقرؤون القرآن كما في الحديث الصحيح حديث أبي موسى الذي في الصحيحين، مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأسرجة، ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة، ليس لها ريح وطعمها حلو. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن، إذا لاحظوا أن المنافق يقرأ القرآن. قال ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيبة وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة، لا ريح لها وطعمها مر. الشاهد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن بعض المنافقين يقرؤون القرآن، لكن لأنهم لا يتدبرون، كما قال الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وصفهم بهذا الوصف، ونعى الله على الكفار: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأثنى الله على أهل الكتاب في قوله: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. قال العلماء، قال بعض المفسرين: أي يتدبرونه، فإن من حق التلاوة هو التدبر. إذن العبرة ليست بالحفظ مع أهمية الحفظ، ولا التجويد مع أهمية التجويد، وإنما العبرة هو بالتدبر. ولذلك جعل ابن القيم رحمه الله في قوله تعالى: وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال: من هجر القرآن عدم تدبره، ليس فقط عدم تلاوته، أي أن الإنسان قد يتلو القرآن لكنه لا يتدبر القرآن، يدخل في قوله تعالى: والعياذ بالله أن نكون من هؤلاء. وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. جئنا نقف مع هذه السورة العظيمة أيها الأخوة، سورة النور. لماذا سورة النور؟ لما ترسمه من حماية المجتمع، حماية للمجتمع، وتبين لنا كيف تكون طهارة المجتمع ونقاء المجتمع والأمة. ثانيا، الواقع الذي تعيشه الأمة عموما بجملة، واقع مر في كثير من البلاد الإسلامية. كنت قبل 10 أيام في زيارة لبعض دول المغرب العربي، وزرت أكثر من دولة دون أن أسمي، ورأيت والله وحزنت لما رأيت. رأيت كيف واقع السفور أدى إلى واقع مؤسف ومحزن. تجد الفتيان والفتيات في الشوارع مع الاختلاط في التعليم، الضم وما أدراك والتقبيل أمام النص، وآباؤهم مسلمون، لكن كيف فعل الاستعمار وفعل التغريب وفعل حكام السوء وفعل العلمانيون في برامجهم المخيفة؟ وجدنا عجبا مع وجود بصيص من النور والخير والحمد لله عند كثير من النساء والأخيار، فالخير لا تعدمه هذه الأمة، ولكني أرى مظاهر أصبحت ملازمة في تلك البلاد. فقلت: لنجنب بلادنا ما وقع في تلك البلاد، فإن الرائد لا يكذب أهله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والدين النصيحة لله ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. أيضا المعركة التي تجري في بلادنا الآن، من أعظم المعارك الآن هي المعركة مع المرأة، وبالذات في موضوع الاختلاط، معركة يتقدمها أصحاب الأفكار السيئة من المنافقين والعلمانيين والليبراليين، يريدون أن يجروا البلاد إلى مصائب، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. الإنسان ضعيف، وهم الآن يقودون معارك. إلى أن قبل أن أدخل المسجد بدقائق جاءتني قصاصة من إحدى الصحف اليوم، فيها ما يتعلق بنساء عاريات أو كاشفات. أصبحت الآن قضية الاختلاط وحمايتها والدفاع عنها من كثير من الإعلاميين مخيفة. إن استمرت بهذا الوتر وهذا التقدم وهذه السرعة أخشى أن يحل بنا ما حل في تلك الدول، بل قد يكون أخطر، وبخاصة ما تتبوأه هذه البلاد من مكانة وقدسية ومنزلة فيها الحرمان الشريفان. فالناس ينظرون ما يجري في هذه البلاد على أنه قدوة، بمعنى ما يجري في الدول الأخرى خطر على أهلها وعلى المسلمين، لكن المشكلة أن ما يجري في هذه البلاد كما حدثونا كثير من إخواننا في عدد من البلاد الإسلامية، كثير منها يرون أن ما يقع في هذه البلاد نظر لعلمائها وإعلانها تحكيم الشريعة أنه حلال وأنه جائز وأنه مشروع حتى لو كانت أمورا يسيرة، وبخاصة نقول عموم المسلمين، وإلا فعلماءهم وفقهاءهم يدركون أن الإسلام لا يحمل أخطاء الأفراد ولا أخطاء المجتمعات، ولسنا مجتمعا معصوما. ولكن أردت أن أقول إن ما يعمل في هذه البلاد أو ما يعمله بعض أفراد هذه البلاد خارج هذه البلاد محسوب شئنا ما بين على هذا الواقع. فجئنا من خلال أقصد الأخوة المرتبين لهذه الندوات، جئت من أجل أتحدث عن سورة النور لما فيها من حماية وللوقوف أمام هذه الهجمة الشرسة التي أقول أيها الأخوة هناك مكر كبار يخطط في هذه البلاد، وأنتم تشاهدون الآن عبر قنوات كثيرة، ينصح العلماء، يتكلم العلماء، يبينون الحق، مفتي عام هذه البلاد وهيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة يبينون الحق علانية وتخالف علانية ويضرب بها عرض الحائط علانية في أمور كثيرة، اختلاط أو غير الاختلاط مما يقرب منه. إذا جئنا نتحدث في هذه السورة وعن هذه السورة أيها الأحبة، لأن الله أخذ علينا الميثاق، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ألا تبيننه للناس ولا تكتمونه، حذار أن نكون من أولئك فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. نعم، اشتروا به ثمنا قليلا. هناك أناس منتسبين لطلاب العلم لم يكتفوا بالسكوت مع خطورة هذا، لقول الله جل وعلا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. هذا الذي يكتب لا يتكلم، يسكت، ما بالك بالذي يشتري به ثمنا قليلا يخرج لنا فتاوى بحجة أنهم منسوب طلاب العلم في جواز الاختلاط وفي جواز كثير من مشاريع مخيفة تطرح الآن في البلاد وفي وسائل الإعلام. فهؤلاء يشترون، وأخشى عليهم من هذا، أقول أخشى أنهم يشترون بذلك ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون. هنا الواجب عظيم أيها الأخوة، ولهذا نبحث عن هذا النور في سورة النور، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. والحذر، ونحذر في خلال هذه السورة، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. سورة النور أنوار تتلألأ تركز بأنوارها الساطعة على زوايا ومفاصل دقيقة تكشف عن خفايا النفوس ومسارب الجريمة، وترسم الحلول الجذرية العميقة الشاملة للقضاء على أي منفذ يؤدي إلى خدش وطهارة المجتمع ونقاوة سيرته وسريرته. أو يحول دون بلوغ هذا النور الذي ملأ الكون في سماواته وأراضيه، فهذا النور هو الذي يغذي الروح ويشع فيها كل خصال الخير. وحرمان القلب من هذا النور الذي في سورة النور وفي كتاب الله جل وعلا سيسري على سائر الجوارح، ومن ثم تفرز أعمالا تخالف ما خلقت له لانقطاع النور الذي يضيء لها الطريق في مسارب الحياة وزواييها المظلمة الموحشة، التي بدون هذا النور يكون تعثرها ووقوعها في بنيات الطريق. إن هذه السورة ترسم حصنا منيعا محكم البنيان قوي الأركان، لا تدع فرجة إلا وأغلقتها حتى لا تكون منفذا للشيطان. فقد كان خلق سد مأرب أيها الأحبة كافيا لانهيار السد ثم الغرق، ومن ثم كان وتفرقوا آيات سبأ. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمينه والشمال كما تعلمون. وماذا كانت النتيجة؟ خلق يسير، فانفجر السد وهلكوا وتفرقوا في البلاد بعد هذه النعم العظيمة. أخشى على بلادنا هذا إن لم يتداركنا الله جل وعلا برحمته وفضله، فلسنا والله في حماية إلا بالالتزام بكتاب الله، لأن الله قال في آخر هذه السورة بعد أن بين وفصل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم، معرضون للفتن إن لم نقف في وجه هذا البلاء الذي أعظم هو من خرق سد مأرب، بدأ تدرجا وشيئا فشيئا. فلذلك كان الحديث مع هذه السورة. هذه السورة أيها الإخوة ترابطها عجيب جدا، قلت لكم هي قراءة تدبرية. اسمها سورة النور، أول كلمة فيها ولا توجد في غير القرآن مثل هذا المطلع كمطلع: سورة أنزلناها وفرضناها. السورة ما هي؟ قال العلماء أيها الأخوة: السورة هي المنزلة الرفيعة، وقال العلماء هو وصف لما ارتفع بشواهده، وقيل سميت سورة لشرفها ومنزلتها وارتفاعها كسور البلد، وقيل لتمامها وكمالها، فالعرب يسمون الناقة التامة سورة. هذا المطلع سورة يستوقفه. نعم، سورة هي سور عظيم محكم البنيان. تصوروا سورا في وسطه الذراري والأولاد والنساء والأموال والعتاد، والأعداء يتربصون به من كل جانب. إن لم يكن هذا السور محصنا تحصينا دقيقا فما الذي يحدث؟ سينفذ العدو من أي فرجة يجدها، لأن الأعداء كما عرف في الحروب يدورون على الأسوار يبحثون عن فرجة أو نقطة ضعيفة ليخرقوا منه أو يتسوروه. سورة النور تحمي المجتمع، تحمي الحرمات، حراسة الفضيلة، تحمي الأعراض حماية عجيبة، وهي سورة نور. وأنتم تعلمون أنه بمقدار ما يكون النور ينكشف الخلل. أردتم تلاحظون أن إذا دق المرض وخفى على الأطباء ماذا يفعلون؟ يفعلون الأشعة. ما هي الأشعة؟ هي نور دقيق يكشف ما لا تكشف الأنوار العادية، بل يصلون إلى كما يقولون الأشعة المقطعية، وهي من أخطر الأشعة، حتى تكشف أدق أي خلل في الجسم. هذه السورة هي سورة عظيمة، سور عظيم لحماية المجتمع، وفي الوقت نفسه اسمها النور، بل هي أنوار تركز هذه الأنوار على كل خفايا ما يمكن أن يحدث بشكل عجيب. والله أنا حقيقة في حيرة، كيف أستطيع أن أعطي بعض هذه الدلالات والوقت يسارعني ويسابقني، ولكن فهمكم وذكاؤكم يساعدني على الاختصار وأكتفي، والحر تكفيه الإشارة، وإلا فهي عجيبة. إذن هو سور عظيم مرتفع البنيان، هذه السورة تحمي المجتمع. وحديث اليوم فقط عن قضية واحدة كما قلت، هو عن موضوع الفاحشة والزنا وحماية هذه السورة للمجتمع من هذه الآفة بأمور يسيرة أحيانا قد يبدو لنا أن لا علاقة لها في قضية الزنا والفاحشة، ولكن الذي قالها وبينها هو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. لهذا نجد أيضا التركيز على بينات مبينات أن هذه السورة نور بينة مبينة في أكثر من موضع لوضوحها وبيانها حتى لا يبقى بعد ذلك أي عذر، متكاملة كما قلت. نجد هذه السورة من أجل حماية المجتمع من قضية الجريمة والفاحشة تركز على قضية تزكية النفوس. من أعظم السور التي ركزت على تزكية النفوس هي سورة النور، ولذلك يوسف عليه السلام وهو في غرفة مغلقة وتعرض عليه هذه المرأة الجميلة ورجل وشاب، يعني تعرض عليه امرأة تدعوه لجمالها، فيقول إني أخاف الله، هذا من أولئك الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، يعني الفاحشة، فقال إني أخاف الله. فكيف إذا كان شابا وغريبا والتي تعرض عليه داخل قصر ولها من السلطة والنفوذ؟ ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. جئنا نبحث عن هذا البرهان ليكون في نفس كل واحد منا، لأن كل واحد منا يتعرض لشيء من ذلك ولو النظر، كما سيأتي الحديث عنه، وهو مدخل عظيم لهذه الفاحشة. فذكرت على تزكية النفوس، هو أزكى لكم، ما قال هو أطهر، قال هو أزكى في أكثر من موضع. نجد أيضا أن تكرار الرحمة في هذه السورة وتكرار فضل الله جل وعلا في هذه السورة، فهي والله رحمة من الله ألا نقع فيما وقع فيه غيره، أن يحمينا الله من هذه الجريمة العظيمة وأسبابها وآثارها. نجد في هذه السورة أيها الأحبة، قال الله جل وعلا: سورة أنزلناها فهي نزلت من علو، وهذا فيه دليل إثبات العلو لله جل وعلا. وفرضناها، فنسب الفرض إلى نفسه الكريمة جل وعلا، دليلا على عظم شأنها ومكانتها ومنزلتها. سورة أنزلناها وفرضناها، نعم، سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. أقول أيها الأخوة، بعد أن قال الله جل وعلا أنزلناها وفرضناها بيان لعلو شأنها ومكانتها، بدأ مباشرة قال الزانية والزاني، مطلع مباشر، ما بدأ بالنظر وما بدأ كما سيأتي في صوت الخلخال إطلاقا، بدأ فجأة الزانية والزاني، مطلع يحز. فهي إشارة تدبرية، لأن النهاية فيما سيأتي من النظر أو صوت الخلخال أو غير ذلك أو اللسان قد يصل في النهاية إلى الزنا. نظرة فابتسامة فسلام، فموعد فالكلام، فموعد فلقاء. تبدأ بداية وأكثر ما تبدأ في هكذا، فجاء بنهايتها لتعطينا اهتمام، ما الذي يحدث، كيف ننجو. الزانية والزاني، وبدأ بالزانية، بينما في سورة المائدة قال السارق والسارق والسارقة، بدأ بالرجل. قال العلماء في موضوع المرأة هي أخطر، فبدأ بها هنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه ما ترك فتنة أضر على الرجال من النساء، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وهذا لا يعفي الرجل. لكن نحن نقول لماذا قدمت الزانية هنا على الزاني، بينما في السرقة سرقة الرجال أكثر من سرقة النساء، فقال والسارق والسارقة. فهنا دور المرأة في تحصين نفسها وحمايتها وتحصين مجتمعها، بل وتربية المرأة تربية صالحة يؤدي إلى تربية الأجيال. الأم مدرسة، إذا أعددت شعبا طيب الأعراق. فإذا العناية بالمرأة مهم مع العناية بالرجل. ثم ذكر مباشرة عقوبة الزاني، طبعا هنا المقصود عقوبة الزاني والزاني غير المحصن الذي لم يتزوج، أما المحصن فقد ورد في أحاديث، وكذلك ورد فيه آية منسوخة: والشيخ والشيخة إذا زانيا فاجلدوهما البتة. لكن هنا قال فاجلدوهما 100 جلدة. لاحظوا يا أخوان، قال مع أن الآية، مع أن السورة مليئة بآيات الرحمة
قال ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، ما قال رحمة، قال ولا تأخذ، ما قال ولا تأخذكم بهما رحمة. لماذا؟ لأن جلد الزاني والزانية بل إقامة الحدود عموما رحمة، هي رحمة، فلا يمكن أن يقول أقيموا الحد ولا ترحموهم، فإن إقامة الحد عليهم رحمة لهم، لكن الرأفة في دين الله هو المجاملة وهو التساهل وهو تعطيل الحدود، وهو أول ما وقع في بني إسرائيل إذا أشرق فيه الضعيف أقاموا عليه الحد، يقيمون حدود الله لكن على الضعيف المسكين، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه وكالسرقة غيره، فقال ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله بل أشد من ذلك، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. قد يقول قائل لماذا؟ لاحظ أين الستر؟ لا، سيأتي. أصل لا يمكن أن يقام الزنا إلا بحالتين، إما الاعتراف، ويدخل قال العلماء في ذلك الحبل، يعني إذا حملت وليس لها بعل ولم يثبت أن هناك شبهة، طبعا وقد تحمل المرأة وليس لها بعل بشبهة وما يدرى الحد، أو بالشهادة، شهادة كم؟ اثنين؟ لا، ثلاثة؟ لا، لا بد يشهد أربعة شهادة كاملة. إذن من زنيا أمام أربعة كيف يستر عليهم؟ لا يستحقون الستر، هم الآن فضيحة، هم فضحوا أنفسهم، حتى شهادة ثلاثة ما تقبل. إذن من زنى أمام أربعة ماذا تصورون؟ هذا يستحق الستر؟ فلتقول الاعتراف، الاعتراف ما دام اعترف على نفسه، اعترفت على نفسها كما اعترف ماعز رضي الله تعالى عنه، أو اعترفت الغامدية رضي الله عنها، فخلاص هي التي اعترفت، هي التي جاءت، ما حد طلبها أن تعترف ولا حد طلبها أن يعترف. فلقد وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، لأنهم ساهموا في هذه الجريمة. ثم يمضي الحقيقة، لأن قلت سأقتصر أيها الأخوة، ثم يفاجئ بموقف عجيب جدا، من بعد بيان الزاني والزانية القذف. القذف جاء في سورة النور على ثلاثة أنواع، والذين يرمون المحصنات فاجلدوهم إذا لم يأتوا ببينة 80 جلدة، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. سبحان الله، انظروا يا أخوان عقوبة، بس مجرد أن يقول الإنسان لرجل أو امرأة أنت زاني، إذا لم يأتي بأربعة شهود يشهدون أنهم رأوه أو رأوها تزني كالميل في المكحلة فترد الشهادة. ماذا يحدث لهذا؟ ترد شهادته، ولا تقبل له شهادة أبدا، وهو فاسق ويقام عليه الحد. قال العلماء من الأدلة التدبرية لماذا لا تقبل شهادته؟ قالوا لأن الشهادة تكون في اللسان، فهذه عقوبة للسانه الذي قذف فيه امرأة محصنة، عقوبة له. النوع الثاني جاءت بعدها، وإن كانت لا تختلف عنها ولكن زيادة بيان،
إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم.
سبحان الله، النوع الثالث من الرمي إذا رمى الإنسان زوجته والعياذ بالله، هذه نزلت فيها آية الملاعنة وتعلمون شديدة جدا، شهادة بالله إنه لمن الصادقين وهي تشهد أنه لمن الكاذبين، وهو يشهد أن لعنة الله عليه وهي تشهد أن غضب الله عليها. الأمر جد وليس بسهل، حماية، حماية للمجتمع حتى لا تكثر لوك هذا الكلام. ثم بعد ذلك جاء بمثل عظيم جدا، وهو اتهام الطائرة المطهرة عائشة رضي الله تعالى عنها في حادث الأسر، وبرأها الله جل وعلا، وبرأ الصحابي الجليل صفوان المعطل السلمي رضي الله تعالى عنه. هذا المثال القوي، من الذي يقف وراءه؟ هم المنافقون. المنافقون أيها الأخوة هم الذين وراء هذه الجرائم، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير. ثم ختم آيات قصة عائشة بآية عجيبة، تدبروها يا أخوة. يقول الله جل وعلا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. من هم الذين يحبون أن تشيع الفاحشة؟
انظروهم عندنا، تابعوا الصحف، تابعوا وسائل الإعلام، من المنافقين والعلمانيين والليبراليين. هؤلاء أيها الأخوة يأتون باسم الحرية، باسم إباحة الاختلاط، باسم مشاريع يقدمونها، هو يريدون النهاية التي يقع فيها بعضهم، كما كشفت بعض وسائل الإعلام ونشر في بعض وسائل الإعلام عن جرائمهم. هم يريدون إضلال الأمة، وقوع الأمة في المستنقع السيء، وإن سموا مشاريعهم باسم الحرية أو إباحة الاختلاط أو ما لا يخفى على أمثالك دون أن أسمى. هؤلاء هم الذين كانوا عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الذين جاءوا بالإفك، وهم المنافقون. والمنافقون أيها الأخوة والعلمانيون والليبراليون قد تختلف أسماءهم، ولكنهم يشتركون في مسائل عدة لإفساد الأمة والمجتمع، وقد ابتلي مجتمعنا ببعض هؤلاء. الذي يتابع بعض وسائل الإعلام يجد هذا حقيقة، الذي يتابع موقع الليبراليين كما يقال، مواقع الليبراليين على الشبكة، يرى والله عجبا أيها الأخوة. إذن إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، هم يريدون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، لهم عذاب أليم. أبشروا يا أخوان، أبشروا أبشروا. قد تقولون كيف؟ يقول الله جل وعلا: لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. بعض الناس كان يتصور أن عذابهم فقط يكون بالآخرة، خاصة إذا لم تقم عليهم الحدود. لا، هم الآن يعيشون عذابا أليما، وإن لم يبدو ظاهر لكم. ختم الله جل وعلا هذه الآية بقوله: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هم يعيشون محنة، يعيشون ظلمة في قلوبهم، ظلمات بعضها فوق بعض، وإن أظهروا أنهم منتصرون، تخرج بعض فضائحهم كما حدث قبل أيام في بعض المواقع وغيرها، فضائح منتنة. نعم، لهم عذاب أليم. إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، وترجون من الله ما لا يرجون. والبشرى: لهم عذاب أليم في الدنيا، هذا قبل الآخرة، وفي الآخرة حسابهم على الله جل وعلا. فالله جل وعلا يقول: لا تيأسوا، كما سيأتي في آخر السورة بإذن الله من البشائر لمن ثبت على الحق. نجد أخوة الكرام حديثا آخر سيأتي في آخر السورة عن العلمانيين والمنافقين بشكل عجيب، أمر عليه ولذلك. ثم ينقلنا السياق قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. لا يزال هو في السور، السور العظيم النور. الشيطان ما يبدأ مع الإنسان ويقول له تعال من المسجد وهو يصلي، يقول تعال انظر. لا لا، يبدأ معه انظر بس، ثم شيئا فشيئا. إلى هناك من يعصمه الله جل وعلا ويحميه الله جل وعلا، وهناك من يقع. ولذلك لفت نظري شيء عجيب ولا عجب الله في القرآن يا أخي، وجدت آية النظر في قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم. وجدت قوله تعالى في آخر آية: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. سبحان الله، لو جاءت في آخر آية الزنا أو جريمة من الجرائم الظاهرة لكان الإنسان واضحة، لكن بعد مراجعة النظر وبعد يقول: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، مباشرة: وتوبوا. ترى هذه القضية ليست سهلة، قضية النظر. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. بعد ذلك، بعد أن نهانا عن تتبع خطوات الشيطان والحذر من وسائله ودسائسه، أخوتي وأخص أخواتي، تحدث أحد المشايخ سمعته بأذني يقول: حدثتني إحدى الفتيات تقول، وهي فتاة ملتزمة صالحة، تقول: اتصل بي شخص كما يتصل، يزعجون بالهاتف والجوال كما تعلم، تقول: فلما سمعت صوت رجل نزلت السماعة. مرتين، يومين، ثلاثة، يوم من الأيام قال: لا تستعجل يا أختي، لا تستعجل. قلت: خير؟ لا أحد. قال: أنا أزعجتك وأنا بشرت، تبت إلى الله توبة نصوح، أبغاك تنصحيني يا أختي، بس نصيحة. تقول: فنصحته وخوفته بالله جل وعلا، قال: جزاك الله خير، أنا أحتاج كالأرض العطشة تحتاج بين فترة وأخرى لنصيحة. تقول: مرة مرتين ثلاث، فعرض في مدينتهم، ونعرف المدينة، معرض للكتاب، قال يا أختي سمعتم في معرض الكتاب، وأنا والله ما أعرف الكتب الإسلامية، هل يمكن يا أختي تجي للمعرض تشترين كتب بس تعطيني عند الباب؟ تقول قلت ما في مشكلة. تقول فذهبت للمعرض وشرت بعض الكتب، وجدته في سيارته، قال والله ما أعرف أقرأها، بس اركبي بس السيارة وريني كيف أفتحها. تقول ما ضعفت، تقول ضعفت على أساس مالي نية. تقول والله ما علمت إلا وأنا وياه في غرفة واحدة ما عندنا أحسان إثنى الشيطان. نعم، لكن حماها الله جل وعلا، حماها الله لأن امرأة صادقة صالحة، وكف الله يد هذا الفاجر. نعم أيها الأخوة، فلا تساهل البعض، شياطين الإنس إذا من خطوات الشيطان، يبدأ خطوة خطوة، ينظر الانترنت، ينظر المواقع الفضائيات، ينظر 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 ثم يحدث. ولهذا بعد ذلك جاءت ماذا؟ وستتبع خطوات الشيطان مباشرة، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، عزل صارم. لا يمكن أن يتزوج الخبيث إلا خبيثة، ولا تقبل الخبيثة إلا بخبيث، وهكذا. والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، جعل الله وإياكم منهم. يقول اعزلوهم. فجأة سائل، طيب أليس الواحد ما دام خبيثا يقام عليه الحد؟ نعم، نقول لك قد يقام عليه الحد وهو غير محسن فيبقى لكنه لا يتوب، فيقول هذا الذي، أو في بلاد كما تعلمون لا يقام فيها الحد فيبقى خبيثون، فيقول اعزلوهم حسا ومعنى، لأن من أشد العقاب هو العزل، أشد من الضرب. فقسمهم الله جل وعلا. ثم بعد ذلك، بعد هذا جاء الاستئذان، وتعجبت من موضوع الاستئذان. آيات الاستئذان إما خارجية أو داخلية. آيات الخارجية كما بين الله جل وعلا في هذه السورة، يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. الآية داخلية، وهذا هو العجب كما في آخر السورة. الحقيقة الاستئذان الداخلي يجعلنا نقف وقفة يسيرة أيها الأحبة. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. أين اللفتة؟ لفتة ثانية. قال الله لم يبلغوا الحلم، لكن ما بين لنا الحد الأدنى من السن، هو بين لنا الحد الأعلى، لأنه أصلا إذا بلغ الحلم لا يدخل حتى بالاستئذان إذا كان في الآية، في هذه الآية، إلا إذا كان من محارمها. فقال يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم، يعني من أولادكم من أطفالكم منكم، يعني أن يحتاط الواحد من ابنه من ابنته. طيب إلى أي حد؟ قال بعض العلماء إذا كان مميزا. التمييز ليس كما يفهمه البعض سبع سنوات، لا، التمييز أنواع. تمييز المال غير المعرفة، تمييز المال ورشد المال قد يصل 20 سنة ما ميز ماله، ولكن تمييز أن يعرف ما يجري، لا، قد يكون عمره 3 سنوات ويميز ويدرك. والناس يتساهلون في هذه المسألة، وكم جاءتني من شكاوى بعض الآباء يقول والله العظيم أنني الآن وقد كبرت أخشى من أبنائي الآن وقد كبروا. ليش؟ قال عندما كانوا صغار عمرهم 3 سنوات و4 سنوات ما كنت أحتاط منهم، لا أنا ولا أمه. يقول أنا أخشى أن لا أستطيع أسألهم أقول هل شفت شيء، وأخشى أنهم شايفين شيء وأنا ما أدري لتساهلي. فيقول في أنا مرحلة حرجة. قلت لو التزمت في هذه الآية لما فعلت ذلك. يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، لأنه يوضع فيها اللباس. ثم هو يبين أيضا معنى أنهم أصلا ما يكونون معك في الغربة، فضلا عنهم فهم أصلا لا يكونون معك. ما دام يدرك الطفل بشهر أو شهرين أو سنة أو سنتين يمكن ما يدرك، بعد ذلك لا، لا تقول ما يدرك. جلسنا في يوم من الأيام مع مجموعة من الزملاء وقلنا كل واحد منكم يذكر أكثر ما يذكر في صغره، فوجدت أن بعضهم يذكر بالدليل القاطع أنه يتذكر أشياء بدقتها، يعني في بيته، في حادث وقع له، في سفر، وعمره 2.5 سنوات بالتفصيل. هل نحن نحتاط من أبنائنا وأعمارهم 3 سنوات أو 2.5 سنوات ويختلف الأطفال في هذا؟ فلننتبه لهذا المعنى. ثم قال أيضا الوقفة الثانية في قوله تعالى يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم. الآن نحن ما عندنا إيمان، لكن بلينا بما هو شر من الإيمان وهم الخدم. والآن تساهل الناس مع الخدم الحقيقة رجالا ونساء إلا من عصم الله، والله مخيف. ووقعت واسألوا الهيئات عن قضايا خطيرة بسبب تساهل الرجال والنساء مع الخدم والخادمات. إذا كان الإماء العبد مملوك أو الأمة يأمر الله بأن تمنع في فترات، فكيف بالخدم الذين يعتبرهم البعض مع كل أسف ويتساهلون في رؤيته؟ هذا كله من نافذ. ولذلك جاء الإماء، وقع الإماء في كثير، لا أعمم الحكم، في كثير من هؤلاء. ووقعت مصائب، اسألوا المستشفيات، اسألوا في قضايا الإجهاض، اسألوا قضايا الهيئات فيما قبض من هؤلاء في تساهل مع الخدم والخادمات. هذه الآية تبين لنا خطورة هذا الأمر. أيضا غض البصر، وغض البصر لأن الوقت يسارعني عجيب والله يعني. وقفت متأجل. تصوروا يا أخوان أن الشر، هذه الشريعة العظيمة حددت لنا حركة العين، سبحان الله، لا أنت تفتح عينك فتحا كاملا ولا أنت تغمضها، لأنك إن أغمضتها قد لا تستطيع أن تسير في طريقك، قد تمشي في السوق وتبتلى في مكان في الحرم وأنت تطرق، ما يمكن أن تغمض بصرك. طيب يفتحها؟ قال لا، حركة بين الفتح العين كاملة وبين الإغماض تماما، وهو الغض. شريعة عنيت بتحديد حركة العين حماية للفرد وللمجتمع من هذه الآفة، شريعة عظيمة. بعد ذلك، بعد أن نهانا عن تتبع خطوات الشيطان والحذر من وسائله ودسائسه، أخوتي وأخت أخواتي، تحدث أحد المشايخ سمعته بأذني يقول حدثتني إحدى الفتيات، تقول وهي فتاة ملتزمة صالحة، تقول اتصل بي شخص كما يتصل، يزعجون بالهاتف والجوال كما تعلم، تقول فلما سمعت صوت رجل نزلت السماعة. مرتين، يومين، ثلاثة، يوم من الأيام قال لا تستعجل يا أختي، لا تستعجل. قلت خير، لاحظ. قال أنا أزعجتك وأنا بشرت، تبت إلى الله توبة نصوح، أبغاك تنصحيني يا أختي، بس نصيحة. تقول فنصحته وخوفته بالله جل وعلا، قال جزاك الله خير، أنا أحتاج كالأرض العطشة تحتاج بين فترة وأخرى لنصيحة. تقول مرة مرتين ثلاث، فعرض في مدينتهم، وأنا أعرف المدينة، معرض للكتاب. قال يا أختي سمعت فيه معرض للكتاب، وأنا والله ما أعرف الكتب الإسلامية، هل يمكن يا أختي تجي للمعرض تشترين كتب بس تعطيني عند الباب؟ تقول قلت ما في مشكلة. تقول فذهبت للمعرض وشريت بعض الكتب، وجدته في سيارته. قال والله ما أعرف أقرأها، بس اركبي بس السيارة وريني كيف أفتحها. تقول ما ضعفت، تقول ضعفت على أساس مالي نية. تقول والله ما علمت إلا وأنا وياه في غرفة واحدة، ما عندنا أحسان إذن الشيطان. نعم، لكن حماها الله جل وعلا، حماها الله لأن امرأة صادقة صالحة، وكف الله يد هذا الفاجر. نعم أيها الأخوة، فلا تساهل البعض، شياطين الإنس إذن من خطوات الشيطان، يبدأ خطوة خطوة، ينظر الانترنت، ينظر المواقع الفضائيات، ينظر 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 ثم يحدث. ولهذا بعد ذلك جاءت ماذا؟ وستتبع خطوات الشيطان مباشرة، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، عزل صارم، لا يمكن أن يتزوج الخبيث إلا خبيثة، ولا تقبل الخبيثة إلا بخبيث، وهكذا. والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، جعل الله وإياكم منهم. يقول اعزلوهم. فجأة سائل، طيب أليس الواحد ما دام خبيثا يقام عليه الحد؟ نعم، نقول لك قد يقام عليه الحد وهو غير محسن فيبقى، لكنه لا يتوب فيقول هذا الذي، أو في بلاد كما تعلمون لا يقام فيها الحد فيبقى خبيثون، فيقول اعزلوهم حسا ومعنى، لأن من أشد العقاب هو العزل، أشد من الضرب. فقسمهم الله جل وعلا. ثم بعد ذلك، بعد هذا جاء الاستئذان، وتعجبت من موضوع الاستئذان. آيات الاستئذان إما خارجية أو داخلية. آيات الخارجية كما بين الله جل وعلا في هذه السورة، يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. الآية داخلية، وهذا هو العجب كما في آخر السورة. الحقيقة الاستئذان الداخلي يجعلنا نقف وقفة يسيرة. أيها الأحبة، يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. أين اللفتة؟ لفتة ثانية. قال الله لم يبلغوا الحلم، لكن ما بين لنا الحد الأدنى من السن، هو بين لنا الحد الأعلى، لأنه أصلا إذا بلغ الحلم لا يدخل حتى بالاستئذان إذا كان في الآية، في هذه الآية، إلا إذا كان من محارمها. فقال ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم، يعني من أولادكم، من أطفالكم، منكم، يعني أن يحتاط الواحد من ابنه، من ابنته. طيب إلى أي حد؟ قال بعض العلماء إذا كان مميزا. التمييز ليس كما يفهمه البعض سبع سنوات، لا، التمييز أنواع. تمييز المال غير المعرفة، تمييز المال ورشد المال قد يصل 20 سنة ما ميز ماله، ولكن تمييز أن يعرف ما يجري، لا، قد يكون عمره 3 سنوات ويميز ويدرك. والناس يتساهلون في هذه المسألة، وكم جاءتني من شكاوى بعض الآباء يقول والله العظيم أنني الآن وقد كبرت أخشى من أبنائي الآن وقد كبروا. ليش؟ قال عندما كانوا صغار عمرهم 3 سنوات و4 سنوات ما كنت أحتاط منهم، لا أنا ولا أمه. يقول أنا أخشى أن لا أستطيع أسألهم أقول هل شفت شيء، وأخشى أنهم شايفين شيء وأنا ما أدري لتساهلي. فيقول لي أنا مرحلة حرجة. قلت لو التزمت في هذه الآية لما فعلت ذلك. يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، لأنه يوضع فيها اللباس. ثم هو يبين أيضا معنى أنهم أصلا ما يكونون معك في الغربة، فضلا عنهم فهم أصلا لا يكونون معك. ما دام يدرك الطفل بشهر أو شهرين أو سنة أو سنتين يمكن ما يدرك، بعد ذلك لا، لا تقول ما يدرك. جلسنا في يوم من الأيام مع مجموعة من الزملاء وقلنا كل واحد منكم يذكر أكثر ما يذكر في صغره، فوجدت أن بعضهم يذكر بالدليل القاطع أنه يتذكر أشياء بدقتها، يعني في بيته، في حادث وقع له، في سفر، وعمره 2.5 سنين و3 سنوات بالتفصيل. هل نحن نحتاط من أبنائنا وأعمارهم 3 سنوات أو 2.5 سنين ويختلف الأطفال في هذا؟ فلننتبه لهذا المعنى. ثم قال أيضا الوقفة الثانية في قوله تعالى يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم. الآن نحن ما عندنا إماء، لكن بلينا بما هو شر من الإماء وهم الخدم. والآن تساهل الناس مع الخدم الحقيقة رجالا ونساء إلا من عصم الله، والله مخيف. ووقعت واسألوا الهيئات عن قضايا خطيرة بسبب تساهل الرجال والنساء مع الخدم والخادمات. إذا كان الإماء العبد مملوك أو الأمة يأمر الله بأن تمنع في فترات، فكيف بالخدم الذين يعتبرهم البعض مع كل أسف ويتساهلون في رؤيته؟ هذا كله من نافذ. ولذلك جاء الزنا، وقع الزنا في كثير، لا أعمم الحكم، في كثير من هؤلاء. ووقعت مصائب، اسألوا المستشفيات، اسألوا في قضايا الإجهاض، اسألوا قضايا الهيئات فيما قبض من هؤلاء في تساهل مع الخدم والخادمات. هذه الآية تبين لنا خطورة هذا الأمر. أيضا غض البصر، وغض البصر لأن الوقت يسارعني عجيب والله لا. وقفت متأجلا. تصوروا يا أخوان أن الشرع، هذه الشريعة العظيمة حددت لنا حركة العين. سبحان الله، لا أنت تفتح عينك فتحا كاملا ولا أنت تغمضها، لأنك إن أغمضتها قد لا تستطيع أن تسير في طريقك، قد تمشي في السوق وتبتلى في مكان في الحرم وأنت تطوف، ما يمكن أن تغمض بصرة. طيب يفتحها؟ قال لا، حركة بين الفتح العين كاملة وبين الإغماض تماما، وهو الغض. شريعة عنيت بتحديد حركة العين حماية للفرد وللمجتمع من هذه الآفة، شريعة عظيمة. ثم جاء الفصل مرة أخرى من المنافقين، وبينا ماذا يقول المؤمنون وماذا يقول المنافقون في كشف صريح لهؤلاء يقول الله جل وعلا عن هؤلاء المنافقين: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا؟ لاحظوا بعض من يكتب هذا. إن جاءت القضية توافق أهواءهم، قال العلماء، قالت اللجنة الدائمة، قال المفتي، وأنا في الطريق إليكم أقرأ شيئا من هذا، نشرت في صحفنا. لكن إذا كان الأمر لا يناسبهم في بعض برامج اختلاطهم وبرامجهم السيئة، لم يلتفتوا إلى قول المفتي ولا هيئة كبار العلماء ولا كبار علماء الأمة. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. أما أمثالكم ولا أزكيكم على الله، إنما كان قول المؤمن إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم. ماذا يقولون؟ يقولون سمعنا وأطعنا. نعم أيها الأخوة، فإننا نقول هذا أمر، نعم سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون كما بينا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. ثم يأتي بعد ذلك من ختام هذه السورة: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. بعض الأخوة، بعض الشباب هداهم الله من غيرتهم، يريدون أن يغيروا المنكرات بالقوة. كم تأتينا الرسائل من بعض الشباب بسبب غيرتهم يريدون أن يسلكوا مسالك لم يأمر الله بها. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول بتبليغ أمره وبيان هذه الفاحشة ومنكراتها وغيرها من أحد. طيب إذا تولوا يا ربي ما سمعوا؟ عليهم ما حمل، عليهم ما حمل وعليكم ما حملتم. طيب وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول، والرسول محمد صلى الله عليه وسلم، والرسل إلا البلاغ المبين. لي كلمة ألقيتها في الدرس الأخير، وجهتها للشباب وقفة عند حديث وقصة سعد رضي الله تعالى عنه. أتعجبون من غيرة سعد؟ إنه لغيور. كثير من الناس يتصور أن هذا الحديث مدح لسعد رضي الله تعالى عنه، لا، هو فيه إثبات الغيرة له. لكن قال ابن الحسن: وأنا أغير منه والله أغير منه. لأن سعد قال: سأعاجله بالسيف، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وفرح الناس. والله شجاع، هو شجاع فعلا، عنده غيرة. لكن من الذي بلغ عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجب من غيرة سعد لما قال إن كنت لا أعاجله بالسيف أنا أغير منه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا الذي بلغت عن ربي، هل هو أغير مني؟ والله أغير مني، يعني أغير من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أمرني بهذا التبليغ وهذا الحكم. بعض الشباب يريدون بالقوة أن يغيروا الأحداث، وماذا كانت النتيجة؟ لا لا، ليس هذا منهجنا. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فكما بين الله جل وعلا هنا، فإنما عليهم، بين في هذه الآية أن لسنا مسؤولين عما يفعلون. أيها الأخوة، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ثم يأتي الفرج والتفاؤل والفرح والسرور والنور. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هذه فرج أيها الأخوة، أبشر. رأينا هذا في تونس، رأيناه في المغرب، رأيناه في عدد الدول. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، اطمئنوا، دين الله عزيز، والله إن دين الله منصور. من كان يتصور في تلك الدول التي كيف سحقها الاستعمار وغيرها الحكام الجائرون الظلمة أن تتحول؟ وقد رأيت هذا بعيني في عدد من تلك الدول، رأيت إقبال الناس أيها الأخوة. نعم أحدث هؤلاء بظلمهم مظاهر سيئة كما بينت في أول حديثي، لكنهم لم يقتلعوا الإيمان من قلوب الناس. إخوتي، ذهبنا وألقينا دروس ومحاضرات مع عدد من طلاب العلم، تصوروا أن المحاضرة لا يعلن عنها وإنما يتعالمون سريعا فيمتلئ المسجد. إقبال الناس على دين الله، هذا وعد الله جل وعلا. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، برامج عملوها خلال 40-50 سنة كما في تونس. ولو رأينا ما يحدث الآن من إقبال من أهل الخير، والمساجد تمتلئ، تقول أين ذهب أثره؟ مع أنه إلى الآن لم يستقر، ما مر سنة على ذلك، ولم تزل المظاهر بعد حتى لا يفهم كلامي على غير حقيقة. انظروا ماذا طلب الناس بعد سقوط هؤلاء الحكام، انظروا ماذا في المغرب. طبعا لم يسقط الحاكم المغرب، لكن كان حاكم المغرب أكثر جهاء وسياسة، فقال ماذا تريدون؟ قالوا نريد الإسلام. قال خلاص، فأختار لهم حاكما ورئيس وزراء من إحدى الجماعات الإسلامية دون أن يتجه نقطة دم واحدة. لكن في الدول الأخرى الآن الذي في تونس في مصر كما ترون في ليبيا الناس يريدون الإسلام بعد كل 40 سنة 50 سنة 30 سنة من التجهيل. هذا وعد الله جل وعلا ولكن اختبار صعب الآن. أما أولئك الظالمون الطاغون فالله جل وعلا بين أنهم لا تحسب أن الذين كفروا معجزين في الأرض. هذه حقائق تجعلنا نتفاءل تجعلنا نعمل بجد مهما عمل أولئك الظالمون من الألمانيين والليبراليين فهم كما قال الله جل وعلا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة والذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة أبشرهم الآن بعذاب أليم. لكن أن نقوم بالواجب. ثم ختام كلمات لأني وعدتكم سبحان الله والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بالزينة. عجوز كبيرة لا ترجع ماذا يتوقع عليها ثيابها وتمنع من الزينة يعني لا مانع أن تكشف وجهها فقط معناه كشف الوجه حتى دون ذلك لا وإن يستعففن خير لهم بعد أن تتغطى أفضل كما تعمل نساؤنا أمهاتنا جزاهن الله خيرا. ثم يأتي آية الأكل سبحان الله ليس على الأعمى حرج ولا على العرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكل. انظروا ماذا قال ليس فيها بيان إلا أما المحارم أو الرجال معناه أنه لا يمكن يكون الاختلاط يأكل رجل مع امرأة أو رجال مع نساء وهم ليسوا محارم لهم. هكذا جاءت الآية واضحة جلية بينة. ثم يأتي بعد ذلك آخر ما تختم بالسورة فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أي والله فلنحذر أيها الأخوة هذه أوامر الله صريحة بينة كما سماها الله بينات ومبينات. ثم ختمها بقوله تعالى ألا إن لله ما في السماوات والأرض اطمئنوا ما في السماوات والأرض لله ليست للمنافقين ولا للكفار ولا للعلمانيين ولا للليبراليين الملك لله إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. هكذا تختم السورة إنها سورة عجيبة لنقرأها ونحن نتلمس الأنوار التي فيها. ما قيمة أن يدخل الإنسان في وسط الليل في غابة موحشة ثم يجد نورا فيغمض عينيه هذا مجنون. أنت الآن في غابة موحشة فيها الدواب فيها الحيات وأدركك الله نورا وأدركك نورا ثم تغمض عينيك. هذه سورة النور التمس النور فيها فيها أنوار ليس نورا واحدا. ما ذكرت اليوم لكم ليس إلا إشارة لنور من أنوارها نور من سورة النور. يهدي الله لنوره من يشاء أيها الأحبة جعل الله وإياكم منهم ومن لم يجعل الله له نورا فما له منه.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته. وإلى اللقاء مع شريط آخر. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض وتسجيلات التقوى الإسلامية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.